فيا عالما أجمع العالمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري الذي يبين فيه الإمام رحمه الله تعالى وفي أبواب هذا الكتاب فضل الاعتصام وهو التمسك بالكتاب والسنة، ويحذر من مخالفة الكتاب والسنة. فالهداية كل الهداية في الاعتصام بالكتاب والسنة، والغواية والضلالة كل الضلالة في مخالفة الكتاب والسنة. أمر بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان فضل من يتمسك بهما، ونهي عن مخالفتهما، والابتداع في دين الله والإعراض عنهما، وإعمال العقل والرأي خلافا لما ورد فيهما. فالمسلم مستسلم لأمر الله، متبع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في حركاته وسكناته، في أقواله وأفعاله وتروكاته، لا يتحرك حركة ولا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى إلا بعد النظر في الكتاب والسنة. وهذا هو طريق المسلمين، طريق المؤمنين، العمل بالكتاب والسنة كيفما كان وأينما وجهاه. لا يخضع الكتاب والسنة للعقل والرأي، ولا للعادات والتقاليد، ولا لأحوال الناس والمجتمعات، بل يجب على كل شيء في الوجود أن يرجع لشرع الله وأمره ولدينه، وأن يحذر مخالفة شيء منهما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، لا يكتمل هذا ويتم هذا الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة إلا بالبراءة من البدع والمحدثات، وهي كل أمر أدخل في الدين وليس منه، وهي كل قول أو فعل قاله أو فعله إنسان ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والمحدث المبتدع في دين الله مستدرك على الشرع، مستدرك على الشارع، وكأنه بلسان حاله يقول إن الشرع ناقص ينبغي أن يكون فيه كذا وكذا مما لم يرد الأمر به أو لم يرد تشريعه في الكتاب والسنة، وما كان ربك نسيا. والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم النعمة على المسلمين ببيان الشريعة بيانا جليا كاملا، فقد أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ما لم يكن يوم نزول هذه الآية التي بين الله جل وعلا فيها أن الدين قد كمل وأن الشرع قد تم وأن نعمته على عباده قد كملت بكمال الشريعة، فما لم يكن في دين الله يوم نزول هذه الآية وقبل نزول هذه الآية فلن يكون من دين الله جل وعلا في شيء. فالذي يبتدع ويحدث ويخترع شيئا ليس له أصل في الشرع وليس له مثال سابق في الشرع وليس داخلا في عمومات وردت في الكتاب والسنة، فهذا هو الابتداع وهذا هو الإحداث. فمن أحدث ومن ابتدع ومن أدخل في الدين ما ليس منه فقد استدرك على الشرع. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث السابق الذي تقدم في الباب قبل هذا الذي فيه أنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فنفى ذلك رضي الله تعالى عنه، ولم يختص بشيء من العلم دون سائر الناس إلا بفهم يعطيه الله جل وعلا إياه في كتاب الله جل وعلا، وما كان قد كتبه في هذه الصحيفة التي أخرجها من قراب سيفه، وإذا فيها: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إثم من أحدث وإثم من آوى محدثا، فالذي يؤوي المحدث ويعينه وينصره ويمدحه ويسكت عن ابتداعه وعن إحداثه ويقر يكون مشاركا في هذا الإثم ومشاركا في هذا الإحداث والابتداع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي يقول: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بعد أن تكون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا، آواه أي نصره وأعانه ودافع عنه وقام دونه، لم يأخذ على يده ولم يأمر ولم ينهى، وعلى أقل الأحوال لم يتبرأ من إحداثه وابتداعه أو لم ينكر ما أحدث وابتدع. ولعل الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى حديث علي الآخر الذي في صحيح مسلم: لعن الله من آوى محدثا، أي من آواه ومن نصره ومن أعانه ومن دافع عنه ومن تركه في غيه وابتداعه لعنه الله. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي في صحيح مسلم، فالبخاري رحمه الله حينما يقول باب إثم من آوى محدثا، رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يعني الحديث السابق كما قلنا، أو يعني حديثه في صحيح مسلم لعن الله من آوى محدثا. والمحدث المبتدع، المحدث العاصي الفاسق الذي أتى ذنبا كبيرا وأحدث حدثا كبيرا، والذي يقره أو يسكت عنه أو لا ينكر عليه أو لم يأمره ولم ينهى يكون مشاركا. وكنتم خير أمة، خيرية هذه الأمة متمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالذي يرى محدثا واقعا في جريرة، في كبيرة، في بدعة لم يأمر يكون مشاركا، يكون ساكتا عن باطل وعن منكر وعن بدعة وعن حدث وعن معصية، والسكوت مشاركة أو نوع مشاركة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد المحدثين المبتدعين والعاصين من أوجب الواجبات في الشريعة. ولتأمرن بالمعروف ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، هذا من الأوامر المسلمة في الشرع ومن الأمور المعروفة لدى العامة والخاصة، أن من رأى منكرا فعليه أن يغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وفي حديثه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنكار المنكر بالقلب كراهيته وكراهية فاعله وبغضه وبغض فاعله والواقع فيه بالقلب، هذا أقل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وله علامات أن يزايل المكان الذي فيه المنكر، وأن يتحول عنه إلى مكان آخر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لتقم طائفة من المؤمنين بالأمر والنهي، وهم الذين يستطيعون الأمر والنهي، فإن لم يستطع تغيير المنكر بيده فلينزل إلى المرتبة الثانية، وهي بالكلام والأمر والنصيحة والتحذير من مغبة هذه المعصية وهذه البدعة. فإن لم يستطع وخاف على نفسه فلينكر بقلبه، يبغض هذا المنكر، يبغض هذه البدعة، يزول عن هذا المكان ويتحول، لأنه إن لم يفعل ذلك وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدثا.
رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول قال قلت لأنس يعني ابن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ أي جعلها محرمة كما حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة؟ أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، وكما تقدم في حديث علي ما بين عائر إلى ثور أو عائر إلى كذا، حدود محدودة ومعالم معروفة لدى أهل المدينة، ومن وردها عرفها. نعم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وحدد المحرم ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها. من علامات تحريمها ألا يقطع شجرها، ألا يعضد شجرها، وشجرها الذي نبت من تلقاء نفسه أنبته الله ولا دخل للناس فيه الذي يضاف إليها، لا يقطع شجرها. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم يعني بالإسناد السابق موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن عاصم، فأخبرني موسى بن أنس أي عاصم سمع هذه الزيادة من موسى بن أنس بن مالك أنه قال أو آوى محدثا. أخبرني موسى بن أنس أنه قال، يعني موسى ثبته في هذه الجملة بأن سمعها من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الجزء يناسب اللفظ المتقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي فيه أيضا والمدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي حديث علي زيادة ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا فيه تسوية بين المحدث ومن آواه، بين من أحدث ومن أقره وسكت عنه وأعانه، فالمعين على المنكر مرتكب للمنكر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا نهى الله عز وجل عن الإثم والعدوان من يرتكبه فهو نهي للآخرين الذين يعينونه أو يعاونونه أو يقومون ناصرين إياه على الإثم والعدوان. فكل من اعتدى وكل من ارتكب إثما وكل من ابتدع يكون آثما عاصيا لله جل وعلا، وكل من أعانه بأن أمده بالطعام أو الشراب أو بالسلاح أو بالكلمة أو بأي وجه من وجوه المعاونة فهو مشارك له في هذا الإثم. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، ابتدع بدعة وقام آخر يؤويه وينصره، ارتكب كبيرة واعتدى على حرمات الناس واعتدى على أعراضهم وأموالهم ودمائهم فآواه غيره وقام معه ونصره، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. زيادة في النكال وزيادة في التشنيع عليه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فريضة ولا نافلة، قولا ولا فعلا، ولا أي شيء. زيادة في التأكيد والتشهير بمن قام بالإحداث ومن أعانه على إحداثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا حتى وإن كان المحدث من أهله، فآواه ونصره ودافع عنه وحماه، يكون مفرطا في هذا الأمر الذي أمره الله عز وجل فيه بأن يقي نفسه من أسباب عذاب النار، وأن يقي أهله أيضا من الوقوع في أسباب عذاب النار عياذا بالله. لعن الله من آوى محدثا، كما في حديث علي الذي في صحيح مسلم الذي أشرنا إليه، لعن الله من آوى محدثا، آواه ونصره. إذا كان اللعن يستحقه من آوى المحدث، فالمحدث يستحق لعنة أعظم من هذا الذي آواه ونصره وأعانه. الإحداث الابتداع، الإحداث ارتكاب الكبائر والمنكرات، الإحداث تعدي حدود الله جل وعلا، الإحداث انتهاك محارم الله جل وعلا، الإحداث نيل الدماء والأموال والأعراض للآخرين التي حرمها الله عز وجل على المؤمنين، وهذا الظلم الذي حرمه الله جل وعلا على نفسه سبحانه وحرمه على المؤمنين، بل حرمه على الناس جميعا. فمن ظلم ومن تعدى حدود الله وانتهك حرمات الآخرين كان ظالما، كان محدثا، كان آثما، ومن أعانه وأقره ودافع عنه كان مستحقا للعن، للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكان مستحقا لأن ترد طاعته فرائضها ونوافلها، زيادة في التنكيل به والتشنيع عليه وعلى من آواه وأعانه على جرمه وأعانه على ظلمه وأعانه على إثمه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وهذا في المدينة. وفي العموم لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. إذن من أحدث نفسه كان يستحق لعنا أعظم من لعنة من يستحق من لعنة من نصره وأعانه وآواه. هذا الحديث ظاهر الدلالة على الترجمة أو للترجمة التي ترجمها الإمام: باب إثم من آوى محدثا، ما إثمه وما جرمه وما عقوبته عند الله. إثمه عظيم، والبدعة من أعظم ما يعصى الله جل وعلا به، أعظم ما يعصى الله جل وعلا به الإشراك بالله، يليه في الإثم البدعة، الإحداث. والبدع أشد شناعة وجرما من الكبائر، لأن الكبيرة شهوة، وأما البدعة شبهة فيها استدراك على الشرع واتهام للشرع بالنقص واتهام لرب العزة جل وعلا بالنسيان ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالغفلة، وما كان ربك نسيا. فالبدعة إثم عظيم وذنب أكبر من الكبائر، وعقوبة فاعلها وعقوبة محدثها أن عليه لعنة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالإحداث الذي هو نتيجة النظر والرأي والعقل أعقب الإمام رحمه الله هذه الترجمة بالترجمة المناسبة لهذه الترجمة وهذا الباب والحديث بقوله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. باب ما يذكر من ذم الرأي أي الفتوى بمجرد النظر، والفتوى بما يؤدي إليه النظر دون الرجوع للكتاب والسنة، ويكون أشد جرما إذا نظر وتدبر في الأمر وأفتى بما يخالف الكتاب والسنة، هذا أشد الآراء ذما. الرأي والنظر وتعلق الفتيا به من غير الرجوع للكتاب والسنة هذا أمر مذموم، لأن الشرع هو الحاكم، والشرع هو الذي يؤخذ منه التحليل والتحريم، فالتحليل والتحريم لا يعرف بمجرد الرأي والعقل والنظر والهوى، إنما يؤخذ بالنص، بالشرع، بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يفتي وفتواه مبنية على رأيه دون الرجوع إلى الكتاب والسنة فهذا ضال مضل كما سيأتي، والذي يفتي بما يعارض الكتاب والسنة برأيه ونظره فهذا أشد جرما وأعظم إثما وأكبر مخالفة. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. والقياس المتكلف الذي لا يرجع إلى أصل، لا يرجع إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى إجماع. فالأدلة الشرعية أولا الكتاب والسنة والإجماع، نص من القرآن، نص من الحديث الصحيح، إجماع صحيح ثابت. إن لم يوجد نص صريح في الكتاب أو نص صريح في السنة أو إجماع ثابت صحيح، هنا يأتي القياس. فالقياس في مواجهة النص ومخالفة النص، وتكلف القياس بتكلف العلة ظنها علة مؤثرة انبنى عليها الحكم فقاس على هذا الأصل أمرا آخر ونقل الحكم إليه، هذا مذموم. النص كتاب صريح أو سنة صحيحة صريحة أو قياس ثابت صحيح في حكم ما، طرأ أمر ليس عليه نص في الكتاب أو السنة أو الإجماع، ينظر لمثيله ونظيره مما نص عليه في كتاب أو سنة فيقاس عليه هذا الأمر الحادث الذي ليس داخلا في النص وليس منصوصا عليه، ولكنه شابه هذا الأصل المنصوص عليه وكانت العلة منصوصا عليها أو راجحة بينة وكان الحكم مبنيا على هذه العلة، فرأى أمرا حادثا يشبه هذا الأصل وهو الفرع ووجه الشبه وهو العلة التي بينهما والحكم الذي نص عليه في النص ينتقل إلى الفرع. القياس الصحيح أصل دليل شرعي يؤخذ منه حكم بالنص، وهذا الحكم علق بعلة، وجد شيء حادث ليس منصوصا عليه، العلة فيه مثل العلة في الأصل، فعندنا الأصل والفرع. الأصل به علة والعلة بنى عليها الحكم، العلة موجودة في الفرع، ينتقل حكم الأصل إلى حكم الفرع، هذا هو القياس الصحيح. أما القياس الفاسد أن يقيس مع وجود النص المخالف له، والقياس المذموم المردود الذي فيه تكلف، يعني العلة في الأصل ليس منصوصا عليها وليست راجحة في أن الحكم بنى عليها، فيتكلف إيجاد شبه بين الأصل والفرع لينقل حكم الأصل إلى الفرع، هذا تكلف مذموم، وهذا قياس مذموم لأنه متكلف، وهو الذي يدخل في ترجمة الإمام هنا باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، وهذا كما قلنا يناسب الترجمة السابقة إثم من آوى محدثا، فتكلف القياس والرأي وإعمال الرأي في الأحكام الشرعية هو إحداث، يعني يدخل برأيه في الشرع أحكاما بناء على الرأي، والرأي ليس مشرعا، ليس محرما ولا محللا، وليس موجبا وليس مانعا، إنما الأمر والنهي الإيجاب والتحريم والتحليل والتشريع يرجع للنص، ولذلك قال ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف فسرها بقوله لا تقل، أي لا تقل في الشرع ولا تصدر فتيا ولا تصدر حكما بقولك من غير أن يكون لك علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف، لا تقف أي لا تقل، أي لا تفعل، أي لا تقضي، أي لا تعمل، أي لا تترك بلا علم. والعلم كما تقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو العلم الصحيح. العلم الصحيح ما كان مبنيا على آية صريحة وعلى سنة صحيحة وعلى إجماع ثابت وعلى قياس صحيح مستوفي أركانه. من تكلم بناء على هذه الأدلة فكلامه صحيح وكلامه بعلم، أما من تكلم برأيه أو تكلف في القياس أو نظره أو عقله كان داخلا في هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سمعك إذا استمعت لشيء به، بصرك إذا نظرت إلى شيء به، لسانك إذا تكلمت به، عقلك وقلبك إذا اعتقدت فيه عقيدة ورأيت به رأيا، وجوارحك كلها إذا عملت بها عملا على غير علم، فإنك مسؤول عن هذا القول وهذا الفعل ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ولا تقف ما ليس لك به علم، فإن الله عز وجل سيسألك: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا ترى رأيا من عند نفسك ولا بنظرك ولا بهواك، بل لا بد أن ترد هواك ونظرك ورأيك وعقلك إلى العلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. فالذي يقول أنا أرى وفلان يرى وأنا تأملت في المسألة والقضية فرأيت أن الحكم فيها كذا، ما دليلك؟ أين مصدرك في هذه الفتية؟ أين قول الله الصريح؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح؟ أين الإجماع الثابت عن العلماء؟ أين القياس على واحد من هذه الصحيح؟ يقول: والله الأمر نازل والأمر حادث وليست له وعليه نصوص، فاجتهدت رأيي. ولذلك ثبت عن كثير من السلف ذم الرأي والفتيا بالرأي، بل اختراع المسائل التي لم تقع بعد ليقول فيها برأيه: ما أفتوك به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذ، وما أفتوك به من أرائهم فألقه في الحش. يعني من جاءك بفتوى أو قال لك قولا ومستنده قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو فهم العلماء المتقدمين للكتاب والسنة، فخذ به واعمل به. أما إن كان مجرد رأي ونظر ليس مبنيا على كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا جماهير العلماء السابقين فألقه ولا تأبه به. ولذلك علمنا علماؤنا وأئمتنا ألا نقول إلا بقول الله وقول رسوله، وألا نأخذ كلام أي أحد إلا إذا كان مدعما بقول الله وقول رسوله. وهؤلاء هم الأئمة الكبار الأعلام الذين يقتدى بهم في مشارق الأرض ومغاربها، الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة المنشورة في المسلمين: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى التي اندثرت وبقي لهم أتباع وبقيت آثارهم وأقوالهم وفقههم منشورا في كتب السنن والآثار والفقهيات والعبادات. حرام على من لم يعرف دليلي أن يقول بكلامي كما يقول أبو حنيفة: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام مالك: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذنا. كلام الإمام أحمد رحمه الله: أي لا تأخذ أقوال هؤلاء إلا أن تكون مدعومة بالدليل والبرهان من قول الله وقول رسوله والإجماع والقياس الصحيح الذي قام به الأئمة الأعلام الذين هم أهل للاجتهاد. ليس الاجتهاد لكل أحد يقول أنا رأيت أنا نظرت، لا بد من معرفة لبيان الكتاب والسنة ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام المخصص والمخصص ومعرفة الأشباه والنظائر ومعرفة العلل والأحكام ومعرفة الإجماع ومعرفة أقوال العلماء السابقين، من كان محيطا بهذه هذا هو الذي له أهلية الاجتهاد، أما ما سوى ذلك يكون قد قال برأيه، قد قال باجتهاده، قد قال بنظره. إن كان أهل الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن كان غير أهل الاجتهاد فأخطأ فله أجر على اجتهاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرأي المحض وتكلف القياس مذموم ومنهي عنه، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء الذين يأمرونكم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم ما كان موروثا، ما كان مأثورا، ما كان متلقا عن السابقين فهما للقرآن الكريم ولسنة النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسهل وسلم. يقول: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. فسر كما قلنا القف لا تخف بالقول فقط، والقول يكون باللسان ويكون بالفعل. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والسمع لا يقول إنما يفعل، والبصر لا يقول إنما يفعل، والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله جل وعلا بغير علم، القول في دين الله جل وعلا بغير علم من أعظم الذنوب، بل عده الله جل وعلا أعظمها، حيث ترقى في الآية في ذكر المحرمات الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فوق الإشراك بالله. فالقول على الله أعظم من الإشراك بالله، قول على الله بغير علم، فإنه قد نصب نفسه مشرعا، نصب نفسه إلها يحلل ويحرم ويوجب ويجرم ويمنع ويبيح ويحظر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الذي يحلل ويحرم والذي يشرع ويجرم الذي يأمر وينهى بغير دليل وبغير برهان، ولكن من عند نفسه ورأيه وهواه؟ هذا أعظم إثما من الإشراك بالله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذي يفتري على الله الكذب بأن يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أوجب كذا وشرع كذا أو جرم كذا ومنع كذا، هذا أعظم إثما من مجرد الإشراك بالله عياذا بالله، لأن هذا جعل نفسه مشرعا، جعل نفسه محللا ومحرما. فالذي يقول ويفتي ويتعرض للفتية وللتحليل والتحريم، وما أكثر من يتكلم في هذه الأيام من الصبيان والصغار والجهال وممن لا يحسنون، لعلهم لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يعرفون أحكام الطهارة، تجد واحدا منهم يتصدر للفتية ويتصدر للنقد، بل ربما ينتقد عالما من العلماء أو إماما من الأئمة لأنه أفتى بخلاف هواه، أو رأى غير ما رآه، أو قال غير ما يقول، جراءة منهم على الله. وكان من الصحابة من يخاف الفتية ومن يخاف القول على الله جل وعلا، ويكل الأمر إلى غيره ويقول: أتريدون أن تجعلوا جسورنا ظهورنا جسورا لكم إلى جهنم؟ تقولون قال ابن عمر، قال ابن عمر، لا، لن نفتيكم ولن نأمركم وننهاكم، إذا سألتمونا قلنا قال الله قال رسوله. أما تقول قال ابن عمر، قال ابن عباس، لا، أنا أحيلك على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد عامتهم، عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا سئل الواحد منهم مسألة أو استفتي فتية تجده يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما هو معروف عن ابن عمر، جاءه رجلان يسألانه عما يقول معبد الجهني ومن معه بالبصرة في القدر، فقال له: إذا لقيت أولئك فأعلمه أني بريء منهم وهم براء مني. فوالذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق الحديث. أفتى الفتية وذيلها بالحديث، ذكر الدليل مباشرة، أما لم يقل أنا أرى ورأيي ونظري واجتهادي وما إلى ذلك، لا. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس: ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. قال: حدثنا سعيد بن تليد، وهو سعيد بن عيسى بن تليد المصري، قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله، قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح والإسكندراني المصري وغيره وغيره. هذا يشير الإمام البخاري رحمه الله إلى ابن لهيعة، وابن لهيعة الحضرمي المصري القاضي ليس على شرط البخاري، ففي حفظه ضعف وهو يدلس، فليس على شرطه ولم يصرح باسمه، لكنه ربما يشير إليه كما هنا ويذكره في المتابعات إشارة. قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود المعروف بيتيم عروة، عن عروة يعني ابن الزبير، قال: حج علينا عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله عنهما، فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، أو فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي حدث عروة عائشة بالحديث الذي سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده، بعد هذه السنة حج مرة أخرى، فقالت: يا ابن أختي، عائشة تقول لعروة: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، يعني ارجع إليه والقه وتثبت منه وتأكد منه من الحديث الذي رويته لي عنه عام أول. قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، أي حدثني به كما حدثني به المرة الأولى. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، بما أنه لم يغير وأدى إليك الحديث على الصورة أو على الوجه الأول عجبا له ولحفظه، وعجبا لما قد حدثك به ولما قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة ليس تكذيبا لعبد الله بن عمرو بن العاص، بل هو مزيد التثبت، يعني إذا كان الأمر عجيبا أو غريبا وهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن تتثبت وأن تتأكد من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ترى مراد النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر فيه لتتعجب من حدوث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، أي أن من أعطاه الله عز وجل العلم وصار عالما وحافظا للعلم في صدره الله عز وجل لن ينسخه من صدره ولن ينسيه هذا العلم، إنما يقبض هذا العلم وينتزعه من مجموع الناس بانتزاع العلماء. العلماء موجودون، فالعلم موجود في الناس بوجودهم، العلماء يحفظون العلم في صدورهم، الله عز وجل لا يزيله من صدورهم، فما داموا باقين وما داموا موجودين وما داموا بين ظهراني المسلمين فالعلم موجود، فإذا ماتوا فإذا فقدوا ذهب العلم من بين الناس، وفي تلك الحالة يتخبطون. فالعلماء مصابيح الدجى، العلماء مشاعل الطريق، العلماء المبصرون والمضيئون للناس طريقهم إلى الله رب العالمين. فإذا ماتوا وإذا اختطفوا ذهب هذا الضياء وذهبت تلك المصابيح، يصير الناس فوضى، يصير الناس متخبطين، يصير الناس تائهين، يصير الناس على أعقابهم مرتدين بسبب ذهاب سبيل الهداية وطريق الهداية والضياء الذي به يبصرون طريقهم إلى الله رب العالمين. ولنا وقفة أخرى مع هذا الحديث بمشيئة الله تعالى في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.